في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما فحيت مستعدة المسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
الحرب يعني فتحت شالت المستورة مضغطة.
دائما مشهور، دائما فيديوهاته بتثير الجدل وسط الشباب وسط المجتمع.
ألو كيف الحال؟ مساء الخير. ما شاء الله ما شاء الله، ازاي الحال؟ اهلا حبابكم، كيف حالكم؟ سلامات، اهلا عادة. نحن ما شاء الله
استهداف 55 فنان سوداني، هذا طبعا لحتى عام 25، يعني ما في احصائيات العام، ممكن رقم يكون اكبر. ندى، شو الفيديو اللي عم تشوفيه عندك بالتليفون؟
عارف دلي فنان كوميدي مسرحي مشهور في السودان ومشهور في السوشيال ميديا، اشتهر انه دائما بيقدم فيديوهات مثيره للجدل للمسكوت عنه في القضايا السودانيه، القضايا الاسلاميه، القضايا المسكوت عنها، ما بيتكلموا عنها الناس. فدائما مشهور، دائما فيديوهاته بتثير الجدل وسط الشباب وسط المجتمع، وموجود في السوشيال ميديا دائما بفيديوهات لطيفه، واعتقد عنده متابعين كثيرين جدا يعني في السوشيال ميديا.
اذا فنان شجاع ويعني جدلي، وشو اسمه؟
محمد تروس.
محمد تروس بالضبط. محمد تروس راح يكون معنا اليوم في البودكاست. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي السودان الان بلس من دي دبليو عربيه، معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. بس ندى، يعني قبل ما نرحب بضيفنا محمد تروس ونحاوره، يعني نتناول أول شيء نحكي عن حياة الفنانين، عن الفن في السودان وتأثرهم بالحرب. يعني أكيد هن كمان الفنانين مثل باقي فئات الشعب تأثروا بهالحرب. أنت يعني حسب اطلاعاتك ومتابعتك، يعني كيف ممكن واحد يوصف وضعهم؟
عارف في بحثينا وفي بحثنا السودان الآن بلس، عملنا يعني لقيت دراسات كثيرة، ومنها دراسة بتتكلم عن أوضاع مأساوية جدا للسودانيين والفنانين بشكل خاص. 55 سوداني فنان يتوفوا، ودت كانت تقارير من 2024 ل 25. والنزوح، السودانيين تعرضوا للنزوح زيهم زي فئات المجتمع السوداني الثاني، نزحوا من السودان من منطقة لمنطقة، من مناطق غير آمنة مناطق آمنة، نزحوا برا السودان، موجودين في دور المهجر في أوغندا وفي مصر، وفي مصر بعدات كبيرة جدا جدا.
إذن يعني الفنانين كما مثل باقي فئات الشعب تأثر بها الحرب وتشردوا ونزحوا وتم استهداف. أنت أشرتي لاستهداف 155 فنان سوداني. طيب ندى، هذا طبعا لحتى عام 25، يعني ما في احصائيات العام، ممكن رقم يكون اكبر. طيب بتم استهداف الفنانين يعني بذاتهم كفنان بسبب فرضا اغنيه مسرحيه او فيلم او مقطع فيديو، ولا يعني تم استهدافهم ضمن مثل الناس العاديين، ام في حدا يعني تم استهدافه بسبب الفن يعني أو موقف ما؟
أنا في بحثي ما وجدت أبدا أي استهداف لفنان، يعني الفنانين السودانيين اللي تعرضوا للموت فجائي بسبب رصاص دانا، أوضاع إنسانية، جوع، عطش، الأوضاع اللي تعرضوا لها كل السودانيين في بداية الحرب السودانية.
لكن استهداف بسبب الفن أو موقف ما في. طيب ندى، بالنسبة للفنانين يعني كمان هن نزحوا، أكيد نزحوا لدور النزوح ومراكز الإيواء، يعني هل تخلوا عن فنهم ولا حاولوا يعني تكيفوا مع الأوضاع الحالية ويتأقلموا معها ويقدموا شيء من خلال يعني الوضع الحالي ويتكيفوا معه، سواء للنازحين في المراكز الإيواء أو للأطفال أو لغيرهم؟
عارف الفنانين السودانيين يعني بحثي السودان أن بلس وجدت إنهم يعني كانوا عملوا ثورة مختلفة، ثورة في نقل القضايا بطرق مختلفة وبطرق لطيفة في دور الإيواء السودانية جوا السودان في أيام الحرب. استهدفوا كانوا الأطفال، واستهدفوا الضغط النفسي اللي كان حصل للناس الكبار والانتهاكات اللي حصلت لهم، فكانوا خفيفين على السودانيين. وجدنا يعني كثير من المناصب جوا السودان، وكمان برضو في معسكرات برا السودان، في معسكرات زي أوغندا يعني.
طيب من خلال بحثك اللي يعني أنت قمتي فيه وصالة طبعا السودان الآن بلاس، في فنانين معينين قدرتي توصلي لهم اللي يعني تعرضوا للنزوح، يعني قدموا شهادة ما وقدموا أعمال ما؟
نعم، يعني في السودان الآن بلس وصلنا لهاجو عثمان، هاجو نازح من الخرطوم، نزح أكثر من 5 ولايات من الخرطوم، لسنار، لسنجا، أخيرا في كسلة، وكل منطق باستهدف الدعم السريع كانوا بيطلع منها مع أولاده. بيتكلم إنه هو مشى أكثر من 80 كيلو مع أولاده عشان يصل لمنطقة آمنة. نحن استهدفنا وصلنا له، وخلينا وهذا هجو ده واحد من حالة من حالات السودان الناس، يعني النزوح اللي حصل له دي حالة من حالات الدراميين، يعني بيمثل حالة من الحالات يعني. وأعتقد دي الوضع اللي حصل لهجو، أو الوضع اللي عاشه هجو ده، عاشه ملايين أو آلاف الدراميين والفنانين.
يعني قدرتي توصلي له حوار، عملت معه حوار؟
نعم، عملنا يعني احنا في السودان ان بلس عملنا معه حوار مطول، يتكلم لنا فيه عن رحلة نزوحه، دوره كفنان في الحرب دي. وعندنا فيديو يعني، عندنا ممكن اشوف مع بعض، يعرف هاجو قدم شنو يعني.
فيديو اوكي، خلينا نشوفه.
بنقدم عروض مسرحية في الإيواءات المختلفة والمدارس والقرى بتاعة المناطق في مدني وفي ولاية الجزيرة وفي كسلة برضو، كنا بنقدم عروض مسرحية وهي ودعم نفسي مسرح عن طريق مسرح العرايس. نحن عندنا نقابة الأخيم ما مفع يعني ما بتقوم برعايتنا في الفترة دي، يعني نحن دايما الجهد ذاتي أو الجهد شخصي، يعني ما قاعدين ننتظر نقابة الدراميين عشان هي تقوم عشان تزع عشان تفعل لنا.
إذن يعني شفنا ندى يعني هجو كمان واحد من الفنانين يعني تأثر بالحرب وتشرد مثل كتير من الفنانين، لكن كمان في يعني بخطر لي سؤال ندى، بالنسبة يعني للدراما يعني دائما تتأثر بظروف البلد بواقع المجتمع كذا، بالنسبة للدراما السودانية هي في السودان كيف تأثرت بالحرب، أو كيف الحرب انعكست في أعمال الفنانين والأعمال الفنية الدرامية السودانية؟
لو جينا تكلمنا عن الدراما السودانية جوا السودان، الدراما زي كل الأعمال اللي وقفت في السودان، يعني كل الوظائف، الدراميين فقدوا وظائفهم في السودان، فقدوا مصدر عيشهم، فقدوا دخلهم، فقدوا بيوتهم يعني. وأغلبية الدراميين الآن سواء نازحين برا السودان أو نازحين في دور الإيواء. فالدراما اللي حصل لها انه فقدت شركات الانتاج بتمول الدراما وفقدوا التمويل يعرف. بس رغم كده كانوا مميزين وقدموا شغل طوعي مختلف، قدموا قضايا، ناقشوا قضايا مختلفه يعني.
يعني اذا الحرب انعكست بهالاعمال الدراميه، يعني ممكن نقول انه بعض الاعمال الدراميه كانت عبارة عن توثيق للحرب ويوميات الحرب لمعاناة الناس. مثلا صدرت هيك أعمال أو مسلسلات أو أفلام ربما أو حتى مسرحيات مثلا قدموها فنانين.
أيوة في مسلسلات كانت وفي حتى في الحرب ديك رغم الأوضاع بتاعت الدراميين في مسلسلات وفي أفلام كسبت جوائز عالمية يعني وكسبت جوائز برا السودان والدراميين لجوا للسوشيال ميديا يعرف يعني غياب التلفزيون والمسارح خلاهم لجؤوا للتواصل وتقديم أعمالهم من خلال السوشيال ميديا واعتقد انه كانت ناجحه جدا لانه وصلت لفئات اكبر من السودانيين
يعني. اذا قناه جديده للتواصل مع الجمهور. طبعا ندى يعني اكيد الفنانين مش اللي بداخل السودان اللي خارج السودان اللي بالمهجر ايضا يعني تاثروا بهالحرب الحرب اثرت على اعمالهم. واحد من هالفنانين اللي كنت تشوفي لهم فيديو هو الفنان محمد ترويس معنا رح نستضيفه اليوم. سعيدين انك معنا محمد كفنان سوداني يعني لازلت تتابع يعني رغم انك بالخارج يعني من سنوات يعني حوالي من 3 عقود يعني لازلت يعني تتابع اوضاع السودانيين ومآسيهم والحرب. لكن محمد انت يعني بعد 3 سنوات من الحرب والحرب يعني قربت تدخل عامها الرابع مع الاسف لازالت مستمره. اين كان محمد ترويس قبل الحرب وين وضعته الحرب الان بعد 3 سنوات؟
في الأول شكرا كثير الأستاذ عارف ومرحب بك ومرحب بالأستاذة ندى ومرحب بحمزة وبكل الحضور الآن وبأخونا الأستاذ هجو. طيب أنا أبدأ سريع جدا أنت تكلمت عن الحرب وتكلمت عن إنه كنا وين وبقينا وين. أسي أنا خليه زمان
بالضبط محمد ترويس وين كان وين صار تفضل.
وين كنت مشيت
سؤال ثاني؟ وين كنت يعني قبل الحرب كفنية يعني كفن والآن أين أوصلتك الحرب يعني لوين وصلتك الحرب؟
أيوة أنا ما عشان كده السؤال ده أنا حأجاوب لك قبل نص ساعة كنت وين؟ أنا قبل نص ساعة كنت أنت بتتابع أنا كنت قبل نص ساعة في السبورت كنت لأنه قبليها كنت في حالة الأستاذة ندى ذكرت أسي الحرب بدي أثر على الفنانين ودي أرقام مخيفة إنه في ناس 50 فنان توفوا وأنا بقد أكون أكتر من كده وظروف كعبة جدا. نحن قاعد في هولندا لكن أنا بغيب بدخل في حالة ذاته أكون شغال وبشتغل وأطلع وأجي لكن تأثير الحرب تأثير نفسيا وجسديا على كل الناس غير الفنانين فصعب جدا. بس أنا جاي عشان ما أشتغل معاك البرنامج ده حاولت يعني أتحرك أطلع بودامين أحرك
شوي إنرجي يعني تجينا مع شوية طاقة
exactly.
يعني جد إذن
محمد أهلا بك أنا مبسوط إنه أحاور معك.
أهلا بك نحن كمان سعيدين طبعا أنت معنا وتأثرت مثل أي إنسان وخاصة يعني الفنان يعني بتميز أنه مرهف الإحساس شوي أكثر يمكن من الإنسان العادي يعني ممكن يشعر فيها بطريقة ما. طب محمد أنت يعني لما بتشوف هالمآسي وهالحرب وهالكذا كيف تتعامل معها يعني لا شك يعني أنت بتحس فيها يعني بشكل كبير كيف تتعامل معها؟
هو المآسي يعني أنا بتعامل معاها إحنا اعتدنا في السنوات الأخيرة على هذه المآسي لكن أنا بتعامل معها as a professional بتعامل معها كمحترف بحس بيها كإنسان لكن الدور بتاعي طوالي إنه الشعور الشعرت به كإنسان شعروا به ملايين الناس فإنه أنا كيف أترجم ده لإحساس للناس بالطريقة اللي بشتغل بها ده أنا بعمل.
طيب كيف بتترجم من أي خلال أعمالك الفنية اللي بتترجمه يعني كيف بتترجمه كيف تقدر تطالع شيء اللي بداخلك وتوصله للناس ونفس الوقت يعني خلال هالعمل اللي يشاهدك يشوف أنه هذا بيعبر عن مآسي أو عن شيء مشاعر ما في داخله كيف يعني تقدر تحل هالمعادلة؟
أنا ممثل أنا ممثل ومدرب في المسرح وفي التمثيل لسنوات لكن يعني بشتغل في المسرح يعني أسي بشتغل في العروض بشتغل أسي مثلا في يوم 2/5/2 مايو حيكون عندنا عرض في بون في ألمانيا. كان قبل فترة عندي عرض ذكرته الأستاذ هاسي قبل شوية في كامبالا في نيروبي. كان عندي مسلسل في يعني عبر الوسائل بتاعت الدراما والمسرح والتلفزيون أو السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أنا برضو بستخدمها يوميا لأنها برضه وسيلة بيتعبر عن حالتي اللي هي ممكن تعبر عن عدد من الناس.
أستاذ محمد لو رجعنا بيك شوية كده عندنا لك مفاجأة تسمع يعني. كنا حنتكلم معاك عن الكوميديا الآن بعد الحرب، هل في تغيير حصل في المواد اللي انتو بتقدموها ولأي مدى التغيير ده يعني كان مفيد بالنسبة يعني للمجتمع اللي انت بتقدمه أو المستهدفه في السوشيال ميديا؟
هو طبعا للأسف الشديد الأزمات بتنتج الفنون، بتنتج يعني الكوميديا والمفارقة بتظهر في أكثر الأوقات الإنسان ما بتوقع إنه ده الوقت بتاعه. فهي للأسف الشديد الحرب دي أتاحت فرصة كبيرة جدا لأنه الإنسان يسخر من صانعينها، يسخر من مأساة الإنسان ذاته، يسخر من مأساته الشخصية. طبعا الحرب دي فيها ميزة، الفنانين ممكن يستخدموها كده، أما مشعلي الحرب ذاتهم بيستخدموها أن يغتنوا برضه، يعني كل ناس شغالين بالحرب دي بطريقتهم.
طبعا محمد يعني مع الأسف هناك من يقال تجارهم يعني بيستغلوها. لكن محمد أنت يعني رغم ابتعادك عن السودان لسنوات يعني من سنوات طويلة، لكن لازلت يعني على تواصل مع ناس في السودان ولك أصدقاء هون. لكن محمد في شخص معين ما أعرف إذا لازلت تتذكره، رح نعرض لك الفيديو، بدني أول شيء نشوف الفيديو سوا وبعدين منعلق عليه. خلينا نشوف الفيديو.
نلعب سوا. الحرب غيرت الكثير وحزننا وتعبنا، ولكن الله كريم ستعود ويعود السودان أحسن مما كان رغم أننا فقدنا الكثير.
محمد شفت الفيديو تذكرت الشخص؟
السلام يعني ده الممثل الأستاذ يحيى شريف علي. وحاجة غريبة جدا، أنا أسكن في أم درمان وبيتنا ناصية يفتح على ميدان كبير. في الناصية الثانية في الشارع الثاني يسكن الأستاذ يحيى شريف، وأنا عمري تقريبا زي 14-15 كده. يحيى شريف ده مؤسسة يعني جميل انه انتوا، انا ما اعرف المناسبه شنو خلتكم يعني ما قاعد يستقبل.
نعم محمد، على فكره هذا الفيديو خاص بعثت لنا اياه انه لبرنامج السودان الان بلس وللحوار معك، يعني هذا فيديو جديد بعته خاص انه حبينا نفاجئك فيه.
ولما عرفك ضيف معنا كمان،
ولما عرفك ضيف يعني بعت هالفيديو.
يحيى شريف مؤسسة بتاعت مسرح متحركة، أو هو رائد من رواد مسرح الطفل في السودان، وقد يكون في أفريقيا واللي في الوطن العربي. زول تأثيره كبير جدا على مسرح الأطفال، هو بيشتغل الشغل بتاع
نعم.
العرايس بتاع المارونيت نعم. كان في جنة الأطفال، كان عنده برنامج ثابت، لكن غير كده بيشتغل مسرح كان في كل السودان، وبيشتغلوا معه معظم الممثلين الكوميديين والممثلين الأطفال بدوا مع يحيى شريف، حتى المغنين يعني أنا الحقيقة أنا الغريبة قبل فترة يوم مسرح العالمي برضو ذكرته، فيحيى شريف أي ممثل سوداني بدأ عنده، خاصة بدأ معه ناس مميزين جدا.
محمد ترويس كمان بدأ عنه. طيب بالنسبة لك يعني بشكل أنت يعني قلت بيأثر على الفنانين كتار وغيرهم، لكن بالنسبة لك كمحمد ترويس إلى أي مدى أثر عليك وخلاك تحب المسرح، خاصة وأنت بتعرف يعني من لما كنت صغير وخلاك تسلك هالدرب؟ يعني
أنا يحيى شريف أنا حبيت عنده الكوستيوم الأزياء يحيى شريف هو جارنا لكن جوا هو بجمع عنده أزياء، عنده طواقي برنيطات حمراء بدل حمراء أزياء بواريك عنده، وهو برضو هو يعني مخترع يعني بيخترع المسارح بيصنع. فأنا حبيت عنده الشغل بتاع الأرجوز دي، الشغل طيب بتاع الكلاون هو ما كان
يا محمد لو رجل ما بيذكرك بالغربة وانت ما قادر ترجع البلد تاني وتشوف السودان تاني يعني وانت بعيد من البلد من
سنين. تعرفي انا ايوه هو انا موضوع الغربة ده لم يعد هناك الغربة بمعنى غربة. انا بالنسبة لي انا مركت لي سنين يعني فلم الغربة انا حتى جوا في السودان كنت كانت لي غربة، الغربة لم تعد المكان يعني اللي قاعد فيه يعني يعني لكن يعني ما انا فاهم سؤالك لكن اوصل
طيب نرجع تاني للسؤال يعني لما شفت يحيى الشريف ما رجع لك حنين للبلد والحرب والفقد والأهل؟
يحيى شريف قلت لك ذكرني الحي، ذكرني يحيى شريف عنده ميكروفون احنا بنشتغل معاه هو بكون ماشي مقرون اليوم الفنانين الكبير يعني في حشريف الدنيا كلها المسرح مش هو براهم. حشريف حتى عندنا استاذنا محمد شريف علي من رواد المسرح السوداني هو اخو يحيى شريف والاكبر منه لكن بدا مع اخوه الاصغر وهو بعد ذاك استاذ كبير جدا وكاتب من اميز المخرجين الرواد السودانيين لكن ما في زول يتخطى مرحله يحيى شريف.
طيب محمد أنت يعني فنان مسرحي وفنان بالسينما ولك أعمال تلفزيونية وحتى بعض الأعمال إخراجية، طيب كفنان يعني محمد ترويس يعني أين يجد نفسه؟ بتشوف نفسك في بيتك الفني في بيتك بالمسرح على خشبة مسرح أم أمام كاميرا التلفزيون أو بالسينما؟ يعني أين يجد نفسه يقول ها أنا في بيتي وأشعر براحة عدت إلى حضن أمي يعني إن صح التعبير وين أكثر شيء؟
يا هو طبعا ال المسرح طبعا هو المكان اللي بيجي فيه الممثل مكانه. ليه؟ لأنه دائما بيكون معك ناس يعني دائما بيكون معك المخرج بيكون معك زملائك الممثلين يعني البروسيس ده في المسرح أهدأ كثير من التلفزيون أو السينما يعني. لكن المسرح هو اللي بدينا فيه طبعا.
محمد طبعا يعني الفنان كمان يعني مثل أي إنسان تاني بتأثر بالسياسة والسياسة بتأثر فيه يعني الفنان يعني كتير أحيانا بحاول يقول أنا فن ما لي علاقة بالسياسة لكن لا يعني يدخل في السياسة وتنعكس السياسة بأعماله. طيب أنت يعني لأي مدى السياسة أثرت عليك وعم تنعكس بأعمالك سيما وأنت لك أعمال كتيرة وسواء المسرح أو غيره حتى تتناول قضايا شائكة وقضايا يعني هيك مثيرة للجدل وصعبة يعني عندك حتى تتميز بشجاعة ما يعني لأي مدى أنت والسياسة بتأثروا على بعض؟
هو فنان من غير رسالة، فنان من غير محتوى، ما أنت يعني بيبقى ممكن يقدم انترتينمنت بيبقى مضحك لطيف لكن كل ما الفن عنده قيمه، الفن عنده رساله يعني كده. فانا الموضوع هو اصلا الانسان انك انت كيف تعالج قضيه الانسان ده وتعبر عن فانا المشروع بتاعي مربوط بالانسان لكن لانه احنا عندنا السياسه معقده جدا فموضوعي مربوط بالسياسه يعني الحلول يعني الأزمة الواقع فيها مجتمعاتنا جزء كبير جدا فيها معضلة السياسة وأزمتها. فبالتالي أنا بفتكر أنه أنت كفنان لابد أن يكون عندك دور في هذه الرسالة رغم أنه كثيرة مجتمعاتنا ودولنا بدوا يعملوا تعتيم على دور الفنان اللي عنده علاقة بالرسالة السياسية وكذا وأصبح حتى الناس المتابعين يعني يفضلوا أسي كل الفنانين تسألوا يقول لك أنا لا ما عندي علاقة بالسياسة
نعم
وده حاجة طبعاً في عندك أنت تعمل كده.
بس لكن يعني بقول لك ما لي علاقة بس لكن بتدخل بالسياسة والسياسة تدخل فعلاً. لكن أنت محمد يعني تتميز كمان بتنتقد تنتقد بصوت عالي يعني وبتتناول كل القضايا وكل الأطراف. طيب خلال أعمالك وانتقاداتك سواء للحرب أو لأطراف الحرب أو لحدا معين يعني هل تعرضت لتهديد ما لمضايقات ما حتى وأنت يعني في الخارج يعني في هولندا أو خلال تنقلاتك ومسرحياتك اللي بتقدمها للجالية السودانية طبعا في مختلف أنحاء العالم تعرضت ل شيء ما لموقف تهديد مثلا مضايقة؟
للأسف الشديد يعني أنا طبعا برا أنا برا السودان يعني برا أنا في لكن بتتعرض للتهديد من خلال الرسائل من خلال الإساءة من خلال كده لكن ده
خالتي مؤتمر
يعني إحنا طبعا
خالتي مؤتمر وطني أثارت جدل كبير في السوشيال ميديا. هل تفتكر كان عندها دور هسي في الحرب دي وقدرت وصلت رسالة؟
والله هي خالتي حاجة مطورة اشتغلتها أنا خالتي حاجة مطورة هي شخصية بتاعت سيدة أنا كنت بعملة الرمز هي بتمثل الحزب الحاكم في الوقت الكامب بتاع الانغازي فكنت معبر عنها بسيدة حاكمة وقوية وساخرة وكده فعملت دور كبير جدا في الفتره بتاعه الانقاذ في الوقت ذاك كانت تعبير الزملاء كلهم كانوا في حاله التعبير ما كان بسهوله فلحسن الحظ بدات السوشيال ميديا وانا خلقت الشخصيه دي وابتكرت الشخصيه دي وعمل عندها تاثير كبير جدا لما جات الحرب الحقيقه انا بقول لي في كونفيوز بانه الشخصيه دي تكون موضوعها وين بعد الاستقطاب الكثير وكذا يعني لكن كان لها دور في فترة الفترات
طيب يعني لو استخدمنا حسي ساعدتنا وقدمت لنا يعني خالتي مؤتمر وطني وقدمت رسالة للشباب وفي وقت الحرب دي وانت دائما كنت من الداعي لا للحرب يعني تقدم لنا
لا شنو؟ اي فنان بتقصد الان اسي
الان
تقدم شيء الان من
يعني صغير اللي
هو طبعا جدا كثير كنت بفكر في انه بحضر هي من يعني هي شخصيه عندها علاقه الا الصوت يعني صوت كان بتعبر صوت بتاع عمران استحضر يعني شخصيه كان بتاخد تليفونها كان بيتكلم بالتليفون الو كيف الحال مساء الخير ما شاء الله ما شاء الله ازاي الحال اهلا حبابكم كيف حالكم سلامات اهلا عاد احنا ما شاء الله الليل عاد يعني احنا السودانيين قعدنا مرقنا حتى في بوندي ما شاء الله يانا ده وقالوا من كردستان اظن كردستان اسمه عارف ولا هم كلهم لاجئين ما شاء الله كده عايزين يتكلموا عن السياسه هي شخصيه بتتكلم بالشكل يعني هسه الموضوع ما عندي لكن زمان ما كنت بعمل كده لكن اتطورته انه لو طلب مني زول اقول الكلام طوال anyway. محتاجة أزياء هي ومحتاجة لشغل زي ده كده.
نعم أكيد. طيب محمد بالنسبة للسوشيال ميديا أنت كمان مثل باقي الفنانين يعني لجأت للسوشيال ميديا ومشان يعني تصل لجمهور أوسع وجمهور محدد ربما لكن يعني في كتير حتى غير فنانين أنت كفنان مثلا هل بتشوف السوشيال ميديا أو صناع المحتوى والمؤثرين أيضا كفنانين هذا كمان تعتبره كنوع من الفن أم تعتبر أنت كفنان يعني محترف ودارس هدليك متطفلين على الفن؟
السوشيال ميديا هي بلاتفورم جديد مسرح جديد ومسرح مهم جدا مسرح سريع وسهل لاستخدامه وفي كثير من الفنانين بيستخدموه الخطورة بتاعته اللي هو أنه لأنه متاح لكل شخص متاح للفنان وغير الفنان متاح للكده فالفنانين يفترض أن يجدوا عنوان لما يقدموه يعني أو المدارس الفنون أو كده لابد نحن نجد لسه نحن في حالة بحثي إنه كيف نستخدم السوشيال ميديا كأداة من الأدوات لسه الفنانين المدربين على المسرح فقط أو على السينما وعلى التلفزيون لسه السوشيال ميديا بالنسبة لهم أداة شوية بتخلي طبعا لأن خطورتها الفنانين مثلا زملائنا وكذا هم السوشيال ميديا لأنه بيجدوا نفسهم أمام ناس برضو ما مسمين نفسهم فنانين فبتضعك دائما الفنان عنده الشعور بالحالة السوبريور بالجسيب
أنا فنان وهذا إنسان عادي يعني أنا محترف وإنسان عادي
exactly يعني ولكن برضها هي challenge هي
طيب
هي, هي تحدي إنك أنت تكون تميز نفسك إنه أنا الفنان وتقبل الآخرين اللي بيقدموا الأنواع الجديدة ونشوف حتصل وين المزيد.
طب تحدياتكم أنتم كفنانين الآن يعني مع الحرب دي وقدرتوا والتغيير قدرتوا تغيروا من خلال السوشيال ميديا في وضع الحرب يعني
في فنانين أسي يعني أنا لما كنت في أوغندا وكينيا في عشرات الفنانين السودانيين شغالين على مدى الساعة وعلى مدى الدقيقة في 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 الإنتاج وفي النشر عبر السوشيال ميديا وعبر كده وكلهم أجيال حديثة جدا وشغالي في كل يعني عندهم اتحادات عندهم شغل في كل المناطق يعني لحسن الحظ الثورة السودانية دي السودانيين الفنانين عملوا فيها دور ضخم جدا وما زال أسلم يعني الانتاج ماشي يوميا متزايد ودي حاجة إيجابية.
طيب محمد يعني أنت ما أنك بس فنان يعني بتمثل سواء على المسرح أو التلفزيون أو السينما لكن بالنسبة للفن له دور تاني عندك ربما يعني ما كتير فنانين بيقدروا يعني يسوا شيء يعني أنت تستخدم الفن في التنمية البشرية وكمان يعني كنوع فن تطبيق وتستخدمه في التدريب يعني سواء تدريب حتى يعني أعتقد تدريب موظفين أو ربما رجال الشرطة يعني كيف تعمل هذا الشيء شو يعني هذا الشيء يعني كيف ممكن نوظف الفن بإطار التنمية والتدريب.
شكرا على السؤال لي. أنا لحسن الحظ أتيحت لي فرصة إنه أكون في هولندا ودرست في هولندا وبشتغل في المجال بتاع الكوميونيكيشن بتاع التواصل لي. اشتغل من 2012 لما تخرجت بعد اشتغلت فبشتغل في مجال التدريب الدراما التمثيل الأكتينج من أهم الوسائل الآن الحديثة في إنه لتغيير السلوك وتدريب الموظفين تدريب القيادات تدريب الجيش تدريب البوليس تدريب الأطباء تدريب كل على كيف يتعاملوا مع الكلاينت هو ما شغل حديث لكن زمان كان محدود جدا أسي حصل فيه تطوير كبير جدا في كيفية التعامل مثلا التعامل مع العنف مثلا التعامل مع التعدد الثقافي فأنا تخصصت في المجال فده شغلي يعني ده شغل أنا لحسن الحظ بشتغل في التمثيل يوميا بشتغل فول تايم وهي مسألة بسيطة جدا يعني مثلا مثلا بنشرح مثلا مثلا إذا أخذنا مثلا الأطباء الأطباء مثلا كيف التعامل مع مع المرضى مثلا في التخاطب مثلا خاصة في المجتمع الغربي هنا وفترة الأخير حصلت هجرات كبيرة جدا من دول تانية وحصلت تجارب وحصلت فالتواصل دي في انك انت كيف في ابسط تفاصيله نحن مثلا في السودان بنصهر الـ 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 الامراض بالـ بالـ بالتعبير المبالغ فيه في المجتمعات الغربيه
نعم
في بلاد ثانيه فالتمثيل بيلعب دور في
هل التنمية والتدريب. طيب محمد كمان انت يعني ما بتحمل هموم السودان واهل السودان معك يعني حتى هموم اللاجئين والمهاجرين والجالي السوداني في أوروبا كمان حيملها يعني على عاتقك ويعني عم تحاول أنه تساعد الشباب يعني حسب ما عرفت منك أنه حتى استخدام الفن في الاندماج يعني اندماج المهاجرين في المجتمعات الأوروبية. طيب كيف ممكن واحد يعني يوظف هذا الفن والتمثيل في الاندماج؟
لحسن الحظ أنا بستخدم تجربتي الشخصية حتى في الشغل بتاع المسرح بتاعي بستخدم العقبات اللي واجهتني من طفولتي يعني كيف إنه أنا بديت أتعلم القراءة والكتابة وشنو من الحاجات الإرث الثقافي الورثته من أبوي من أمي من القبيلة من البيت من المدرسة تأثيره الإيجابي والسلبي ودي لما دخلت في المجتمعات دي الحقيقة ما بشتغل طوالي مباشرة مع اللاجئين لكن بشتغل أنا مع البروفيشنالز المحترفين اللي بيشتغلوا مع الأجانب والمحترفين في كيفية التعامل معهم أو مساعدتهم على مختلف الأوجه يعني فلحسن الحظ أنا بستخدم ضعفي. أنا بستخدم يعني إن الضعفي بفتكر إنه مثلا يعني أنا كان من سنين أنا سي مثلا عندي ADHD يعني عندي مشكلة بتاعت تركيز وبتاع فوكس, وهي عندها علاقة, هي برضه عندها علاقة بالذكاء, عندها علاقة بكده. فدي برضه من حياتي أنا ما كنت مكتشفة فيه وأنا طفل هناك. فلكن أسكت برضه بقدم نفسي كنموذج إنه ليه مثلا حصل شنو, وين 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 التعثر هنا. مثلا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التواصل في اللغة, يعني إحنا مثلا الخاصة اللغة اللغة مثلا زي اللغة الهولندية واللغة الإنجليزية وطريقة تأثيرنا بتاعنا أن إحنا في اللغة بتاعتنا القيم بتاعتنا, مثلا إحنا القيم بتاعتنا مثلا في المجتمعات الشرقية مثلا القيم بأنك أنت من الاحترام أنك أنت ما تعاين لزول في عيونه, إحنا بنكسر عيوننا كده. في المجتمعات الغربية هنا في ألمانيا في هولندا في إنجلترا من الأساس أنك أنت تعاين للشخص. المجتمع الغربي حينما يرى سلوك behavior بتاعت شخص أجنبي إنه مثلاً بيجي سلم مدنجر وما كده, فدائما بيحصل هنا miscommunication, بيحصل عدم سوء تواصل. الشغل بتاعي أنا اللي هو توضيح التدريب البروفيشنال
على التواصل التعامل مع التانين.
طيب يا محمد لو رجعنا انت, يعني انا في بحثنا في السودان بلس عن قبل الحلقه دي وجدنا انه في, يعني انت تكلمت انه في شاهدت شباب يعني عدد كبير في اوغندا وزيهم, يعني انا وجدت انه في عدد من الشباب وعدد كبير يعني من المبادرات في برضو في مصر. يعني فالنصايح بتقدمها للشباب ديل شنو, هم زي ما انت قلت هم شباب صغار ووضع حرب عشان نبعد من خطاب الكراهية يعني, وده الخطوة الثانية المفروض إحنا نساعد بالبلد عشان تتطور يعني وتبعد من العنف الممكن يحصل مع الوضع الحاصل في السودان. يعني
أنا بفتكر هم بيعملوا أعمال جيدة جدا, يواصلوا في ما بيعملوا فودة ويركزوا على أنهم محترفين, أنه هم عندهم دور أساسي جدا. الدور الأساسي ده لابد أنك تتخلص من 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 مشاعرك من وجهة نظرك الشخصية. يعني إحنا في ظروف قاسية جدا في أنه أنا مثلا يعني أنا إذا أنا أكره مشروع القبائل وأنه قبيلة وما قبيلة, يعني أنا مثلا من قبيلة جزء مثلا ممكن يكون فيها قبيلة تانية, لكن أنا لابد يصل كفنان أو كده وصل مرحلة الوعي أن تتخلص من الموروثات دي اللي هي سبب أساسي في خطاب الكراهية. ولابد يوميا أنت, إحنا في أزمة, لابد تعمل لنفسك يوميا كفنان في أنه أن تراقب نفسك تتخلص من موروثات المؤذية على سنة تقدم رسالة تخدم كل الناس.
نعم, لكن مع الأسف محمد يبدو الحرب يعني زادت من خطاب الكراهية والتفريق بين الناس, يعني أكيد رح السودان سير يحتاج وقت ليتجاوزوا هذا الشيء ويتغلبوا عليه.
هو الخطاب ده ما هو بس الآن الحرب يعني فتحت شالت المستورة مضغطين, لكن الصراع ده أصلا موجود يعني ومن سنوات, والحرب حرب في الشعوب دي أصلا قائمة. يعني ما في حاجه حتتعطل, يعني لا اصلا يعني احنا اصلا احنا اصلا متعطلين, والتعطيل ذاته برضه يعني فكره. فانا ما افتكر انه احنا افترض حنبدا عشان ما نمشي, احنا ناس ماشيين وده خط جديد وما في رجعه لورا, فلنبدا من مما حيث توقفنا. حتى الناس الهاجره طلعت كده, يعني المسيرة بتستمر, يعني لابد أن نكون
أكيد عن الحياة لا تتوقف, ستستمر يعني ما رح تبقى هيك. نعم محمد, طبعا الحديث معك شيق جدا, يعني في أسئلة كتيرة ومحاور كتيرة حابين طول فيه, لكن يعني مع الأسف الوقت البرنامج يعني تقريبا خلص. لكن محمد بدنا شغلة منك في نهاية الحوار, يعني رسالة كلمة ما توجهها لمشاهدي ومستمعي السودان الآن بلاس ولا الشباب السوداني, فشو بتقول؟
الناس تستفيد من وقتها وتقاوم الأزمة اللي احنا فيها. الأزمة مقاومتها العمل الفردي، العمل الفردي اليومي، في أن إنك حيثما أنت موجود تجود لغتك، تتواصل مع الشعوب الثانية، تجود أدواتك. يعني لا ننتظر التغيير من السياسيين، وأهم حاجة برضو البروفيشنالز الثانية. إحنا دائما بننتظر لنا كلهم 17 سياسي، في محامين وفي مهندسين وفي ممرضين وفي عمال وفي كده. علينا أن إحنا إذا في تغيير كل منا في حقله أن يجتهد دون الانتظار إلى نقطة البداية بعد ما يحصل تغيير.
ويتابعوا السودان الآن بلس ومحمد تريويس. طبعا محمد تريويس الفنان السوداني المسرحي والسينمائي والتلفزيوني، يعني اللي شايل هموم السودان والسودانيين حتى في الخارج. هو يعني وصلنا لنهاية الحديث الشيق معك، يعني نتقدم لك بجزيل الشكر، ونأمل أنه نستضيفك في حلقات قادمة من السودان الآن بلس.
شكرا كثير أستاذ عار أستاذ ندى، شكرا كثير للفرصة ومناسبة الإعداد. أنا مبسوط جدا بالحوار، شكرا أن نتواصل في البرامج.
أكيد.
شكرا لك محمد.
شكراً محمد مرة أخرى. مستمعينا ومشاهدي السودان الآن بلس، بهذا قد وصلنا لهذه الحلقة من بودكاست السودان الآن بلس من دي دبليو عربية. هذه تحيات فريق عمل في السودان الآن بلس، كان معكم عارف جابو وندى عبد الفتاح. شكراً لكم وإلى اللقاء في بودكاست جديد.
في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، حوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 5 أبريل للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. هجمات بطائرات مسيرة تستهدف النيل الأبيض والشمالية، وإدانة واسعة للهجوم على مستشفى الجبلين. الأمم المتحدة تكشف عن 7 حقول ألغام داخل أحياء الخرطوم، وانطلاق حملة عدالة نسوية غدا الاثنين. 24,000 تلميذ يجلسوا لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة في جنوب دارفور، ومبادرة إنغاز طلاب الشهادة السودانية تعقد اجتماعات مع ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. مالك عقار يعلن رفض الحكومة لمؤتمر برلين ووقفة احتجاجية في بورسودان بسبب اختفاء طفل منذ 3 أشهر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. هاجمت قوات الدعم السريع يوم أمس مدينتي كوستي وربك بولاية النيل الأبيض بطائرات مسيرة استراتيجية، وأفاد شهود عيان أن أحد الصواريخ استهدف مبنى أمانة الحكومة في مدينة ربك، ما أسفر عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الأمن، وأن المضادات الأرضية التابعة للجيش في الفرقة 18 مشاه بكوستي تعاملت مع المسيرات في سماء المدينتين. وفي الولاية الشمالية كشفت مصادر عن استهداف مدينة الدبة بالمسيرات دون أن تتوفر تفاصيل حول الضحايا والخسائر. أعلن برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في السودان وجود 7 حقول ألغام مكتشفة حتى الآن داخل العاصمة الخرطوم، وفق ما أكده رئيس البرنامج راشد صديق أمس السبت. وقال صديق إن المتفجرات تنتشر في مواقع متعددة تشمل المنازل والطرق والمدارس والمستشفيات، وأن اختلاطها بالأنقاض يزيد من صعوبة عمليات الكشف والإزالة. حذر مدير مركز الألغام خالد حمدان من أن منطقة بري شرق الخرطوم والتي شهدت انفجارا يوم الجمعة لا تزال تحتوي على مخلفات حرب لم تنفجر بعد، فيما تضاربت التصريحات الحكومية حول الحادث. ودعا خالد حمدان خلال زيارته لمكان الانفجار المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم حرق النفايات بصورة عشوائية، مشير إلى أن الجسم المتفجر يرجح أن يكون صاروخا من نوع 130 أو مسيرة انتحارية، نافيا بذلك ما جاء في بيان الشرطة عن أن الانفجار مرده لغم أرضي. وأضاف والي الخرطوم في هذا الخصوص:
نوضح الحقيقة أنها كما وضحها الأخ مدير المركز القومي للألغام هي دانة مكذبة مقروزة في الأرض ونقل غير مرئية، ونتيجة لحرق نفايات بالغرب منها أدت إلى هذا الانفجار. إحنا نطمن المواطنين في كل مكان وقول لهم المنطقة آمنة.
قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إن مؤتمر برلين المزمع عقده هذا الشهر هو ضد رغبة السودانيين وتطلعاتهم، مشير إلى أن المشاكل والحلول السودانية يحددها السودانيون بأنفسهم فقط. ودعا عقار خلال مخاطبته احتفالا لمنظمة رابطة الشعوب يوم أمس جميع المنظمات الامتناع عن أي أفعال أو تصرفات أو بيانات أو أنشطة قد تفسر على إنها تمس بسيادة السودان أو وحدة أراضيه أو استغلاله السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
دعوني أعلق على مؤتمر برلين. مؤتمر برلين الذي سيعقد في 15 من أبريل إنه ضد إرادة السودان وطموحات السودان.
من جانبه قال عمر الدقير رئيس المؤتمر السوداني إن تصريحات عقار الرافضة لمؤتمر برلين تثير قدرا من التناقض، مبين أن المؤتمر ليس منصة لفرض حلول سياسية بل منبر إنساني يهدف إلى حشد الدعم لمواجهة الكارثة التي يعيشها السودانيون. وأكد أن الاجتماع الجانبي الذي دعي إليه عدد من المدنيين يمثل مساحة للحوار والتوافق على مبدأ الحل السياسي السلمي. أعربت منظمات سدرة العالمية ومنظمة بلو هارت ومنسقية المسار الثالث الإنساني لا سياسي لا عسكري عن تطلعها إلى أن يكون مؤتمر برلين حول السودان محطة عملية حقيقية. ودعا رئيس منظمة سدرة العالمية محمد جمال الدين في حديثه لراديو دبنجا إلى إنشاء آلية تمويل إنساني عاجل متعدد المسارات تخصص نسبة معتبرة من الدعم للفاعلين السودانيين المحليين. وأضاف في هذا الخصوص:
بهذا نرى نحن في منظمة سدرة ومنظمة بلو هارت والمسار الإنساني الثالث لا سياسي لا عسكري المجتمع المدني السوداني أن مؤتمر برلين يجب أن يكون نقطة تحول لا حلقة أخرى في سلسلة المؤتمرات، وأن يترجم إلى قرارات عملية وآليات واضحة. أن يكون هنالك دور فعال للمجتمع المدني السوداني شريكا لا مجرد شاهد على المداولات.
أجرت المبادرة الوطنية لإنغاز مستقبل طلاب الشهادة السودانية خلال الأسبوع الماضي في القاهرة جولة من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى، شملت لقاء مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافستو، واجتماعا آخر مع بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان، وذلك ضمن اتصالات المبادرة التي شملت كذلك منظمات الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد ودول الآلية الرباعية تضم أمريكا والسعودية ومصر والإمارات. وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين عضو الوفد سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذه الجهات اللي بنعتقد أنها هي فاعلة في الملف السوداني، وخاصة فيما يلي الجانب الإنساني، ومن بينه امتحانات طلاب الشهادة السودانية اللي بنعتقد أنه ممكن يصل عددهم إلى 200,000 أو 280,000 طالب وطالبة، بيواجه الحرمان من أداء الشهادة الثانوية، وبالتالي شبح الضياع الأكاديمي بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات. الاجتماعات حددت البدائل العملية الممكن لإجراء هذه الامتحانات بصورة محايدة، وإبعاد ملف التعليم عن السياسة باعتباره ملف إنساني.
من جهة أخرى، استنكرت لجنة المعلمين تصريحات وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة الذي ظهر في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بتهديده المعلمين المطالبين بمستحقاتهم المالية باستبدالهم بميليشيا البراء والمستنفرين. ووصف سامي الباقر في حديثه لراديو دبنجا ذلك بأنه تفكير الطغاة على مر العصور ويدفع ثمنه الوطن والمواطن، وأضاف في هذا الخصوص:
هدد السيد مدير عام التعليم بولاية الجزيرة المعلمين في حال مطالبتهم بحقوقهم اللي هي متأخرات بلغت أكثر من 14 شهر، ولكن التفكير ده هو تفكير الطغاة دائما. هم ما محتاجين لتهديد، هم الآن في حوجة للوفاء بالالتزامات الدولة تجاههم. يجب أن يقال هذا المدير عن منصبه يعني فورا، والحقوق ثابتة وما بتتغير، والمطالبة بالحقوق ليست جريمة.
أعلنت 3 كيانات شبابية دعمها لجهود المبادرة الوطنية لإنغاز مستقبل طلاب الشهادة السودانية، وأعلنت استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة لتحقيق أهدافها ودعم تأثيرها في الاستجابة لحل هذه القضية الوطنية. ودعت كل من الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية والمبادرة السودانية لوقف الحرب وبناء السلام، والشبكة الشبابية لإنهاء الحرب والتأسيس للتحول المدني الديمقراطي أطراف الصراع إلى إبداء أقصى درجات المرونة والاستجابة العاجلة لمعالجة قضية طلاب الشهادة السودانية. انطلقت يوم أمس امتحانات شهادتي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بولاية جنوب دارفور، حيث بلغ عدد الجالسين للامتحانات 24,000 تلميذ. وقرع الجرس في نيالة حاكم إقليم دارفور عضو المجلس الرئاسي الدكتور الهادي إدريس ووزير التربية والتعليم الاتحادي كوكو محمد ورئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوسف إدريس يوسف. وقال يوسف إدريس إن الامتحانات مستمرة رغم الدانات والمسيرات، وأضاف أن عدد الممتحنين خلال هذا العام زاد بنحو 350% مقارنة بالعام الماضي، وتوقع أن يصل عدد الممتحنين خلال العام المقبل إلى 30,000. ومن جانبه، تعهد كوكو محمد وزير التربية والتعليم في حكومة تأسيس خلال انطلاق الامتحانات في نيالة بتأهيل الجامعات في دارفور وكردفان ومناطق السودان الأخرى، والسعي للاستفادة من الدول المجاورة الراغبة في المساعدة. وأضاف في هذا الخصوص:
عشان نوفر لأولادنا الفرص، لأنه أسعى واحدة من التحديات اللي بيتكلموا عنها الناس بتعرف، طيب الطلبة دي لو امتحنوا ونجحوا هيمشوا وين يعني؟ الإجابة هم هيمشوا محلات كثيرة، يعني احنا عندنا أصدقاء كتار في العالم ده، وواحدين منهم أنا متأكد في عدد منهم هيمشي مسافات بعيدة.
وفي ذات السياق قال عيسى بكر مدير التعليم بمحلية رهيد البردي إن الامتحانات انطلقت في 3 مراكز وهي أبو عنجة وبنت خويلد وطوال، وأضاف في هذا الخصوص:
ابتدائي والأوسط والمحلية 3 مراكز، مركز أبو عنجة، مركز بنت خويلد، ومركز طوال. أنا يعني مسرور جدا الليلة وفرحان فرح عظيم جدا كوننا نوصل لهذا المكان.
تصاعدت أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق مع تراجع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية في ظل أزمة وقود خانقة. من جهة أخرى أصدر والي كسل المكلف الصادق محمد الأزرق قرارا بوقف منع تصاديق إنشاء محطات الوقود الجديدة بكافة محليات الولاية. وفي كرم البلد بمدينة دنقلة حاضرة الولاية الشمالية قال المزارع حاج عباس أبو راما إن ارتفاع أسعار الوقود أصبح يؤثر على عمليات الحصاد في نهاية الموسم، وحذر من ارتفاع تكاليف الإنتاج في الموسم الزراعي القادم، وأضاف في هذا الخصوص:
لأنه يعني تكاليف الإنتاج أصبحت عالية، تكاليف الإنتاج أصبحت عالية من سماد ومن فما بالك بعد هذه الزيادات الناس حتواجه الموسم الزراعي القادم كيف ما نعرف يعني. فيا ريت المسؤولين هذا البلد الخير إذا اعتمدت على الزراعة والله لا يعني لا يمسنا شيء إن شاء الله، يعني على الأقل يكون عندهم تخفيضات.
نظم العشرات من شباب حي القادسية بمدينة بورسودان وقفة احتجاجية أمام وحدة الأسرة والطفل احتجاجا على استمرار اختفاء الطفل منتصر صالح منذ 9 يناير. وقال المشاركون في الوقفة إن آخر ظهور للطفل منتصر كان في صورة مع عسكري من وحدة الأسرة والطفل، مشيرين إلى أن صورة تصهر إصابة الطفل بالقرب من عينيه. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات ورددوا هتافات تطالب بالإسراع في إعادة الطفل منتصر إلى أسرته، وأمهلوا الوحدة 3 أيام للكشف عن مصير الطفل. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص:
مين اللي مرامسات حل القضية؟ عاري التوضيح بخصوصين الطفل ده قوت مشاري واحد لحد الآن، وظهر الصورة جديدة إنه هو فيه ضربات وكدمات في وشه، فداري منك مطلوب توضح لنا بعد 72 ساعة إنك تهدت وزمت لحتة كده، عملت كده، عملت قضية وعملت إعلان في الميديا كده.
اتفق وفد سوداني برئاسة سفير السودان لدى أثيوبيا الزين إبراهيم حسين وممثلين عن شركتي بدر وتاركو للطيران مع مدير هيئة الطيران المدني الأثيوبية في أديس أبابا على أهمية تطوير وانتظام النقل الجوي بين البلدين وفق الاتفاقيات الثنائية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين ودعم التبادل التجاري. من جهة أخرى اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف النقل النهري بين البلدين. أعربت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن قلقها البالغ إزاء تزايد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في السودان، ودعت المنظمتان جميع أطراف النزاع إلى احترام وحماية الرعاية الصحية في جميع الأوقات وضمان سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتسهيل الوصول المستدام وغير المعاق إلى الخدمات الأساسية للأطفال وأسرهم، كما أعربت كل من قطر والسعودية عن إدانتهما لاستهداف قوات الدعم السريع مستشفى مدينة الجبلين بولاية النيل الأبيض. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.